الحمد لله الماجد، والصلاة والسلام على رسول الله خير راكع وساجد، وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه من عمار المساجد. وبعد، أيها المستمعين والمستمعات، إنا نهتم جدا ببناء بيوت رفيع العماد، ونحرص على ذلك كثيرا ونظهره بين العباد، وندعو إلى ذلك سرا وبالتناد. لكن هل تنادينا لبناء بيت ليوم التناد، واجتهدنا في إيجاد قصر يوم يحشر العباد؟ وما سبيل ذلك؟ لنأخذ السبب التاسع من أسباب بناء بيت في الجنات، ألا وهو تنظيف المساجد. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى في سننه: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الجون قال حدثنا محمد بن صالح المدني قال حدثنا مسلم بن أبي مريم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخرج أذى من المسجد بنى الله له بيتا في الجنة. قال الهيثمي في الزوائد: إسناده فيه انقطاع ولين، فإن فيه ابن أبي مريم لم يسمع من أبي سعيد، ومحمد بن صالح فيه لين، وضعفه الألباني كذلك، لكن للحديث شواهد قاصرة، كلها دالة على أهمية إخراج الأذى من المسجد. ولا ريب أن المساجد بيوت الله تبارك وتعالى، يجب أن تنظف وأن تحفظ من كل أذى، وأن في ذلك أجرا عظيما. ومن جملة ذلك أن الله سبحانه وتعالى يعامل من ينظف بيته ببناء بيت في الجنة، كما أن من يبني لله مسجدا يبني الله له بيتا في الجنة، فكذلك من يهتم بنظافة المسجد فيدفع عن المسجد الأذى، فإن الله سبحانه وتعالى يبني له بيتا في الجنة. ومن هذه الشواهد الدالة على أهمية إخراج الأذى من المسجد ما قاله المناوي رحمه الله، قال لما ذكر جزاء البناء عقبه، قال: وإخراج القمامة أي الزبالة من المسجد جاء عليه أحاديث، وفيه ندب ببناء المساجد وتنظيف المساجد. قال النووي رحمه الله: ويدخل فيه من عمره إذا استهدم، فيتأكد بناؤه وعمارته وإصلاح ما تشعب منه، ويسن بناؤه في الدور. وفي الحديث ندب كنسه وتنظيفه وتحريم تقذيره حتى بطاهر، لأنه استهانة به. وقوله في الحديث: من أخرج أذى من المسجد نجسا كان أو طاهرا، كدم ومخاط وبصاق وتراب وحجر وقمامة ونحو ذلك من كل ما يستقذر، بنى الله له بيتا في الجنة. قال المناوي وفي بعض الروايات: إن ذلك أي تنظيف الأذى من المساجد مهور الحور العين. ومما يشهد لهذا الحديث: من أخرج من طريق المسلمين شيئا يؤذيهم كتب الله له به حسنة، ومن كتب له عنده حسنة أدخله الله بها الجنة. رواه البخاري في الأدب المفرد، ورواه الطبراني وله طرق، وحسنها الألباني. فهذه الرواية تدل على أن من أخرج أذى من طريق المسلمين كان له هذا الأجر العظيم، فكيف بمن أخرج الأذى من المسجد الذي هو بيت الله تبارك وتعالى؟ ومما يشهد له أيضا: من أخرج من طريق المسلمين شيئا يؤذيهم كتب الله له به حسنة، ومن كتب له عنده حسنة أدخله الله بها الجنة. وروي بلفظ: من أخرج من طريق المسلمين شيئا يؤذيهم كتب الله له به 100 حسنة. وللحديث شواهد عن معاوية بن قرة قال: قال: كنت مع معقل المزني فأماط أذى من الطريق، فرأيت شيئا فبادرته، فقال: ما حملك على ما صنعت يا ابن أخي؟ قال: رأيتك تصنع شيئا فصنعته. قال: أحسنت يا ابن أخي، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أماط أذى عن طريق المسلمين كتب له حسنة، ومن تقبلت له حسنة دخل الجنة. قلت: هذه الأحاديث بمجموعها تبين أهمية إزالة الأذى من طرقات المسلمين، فما بالك أيها المستمع الكريم والمستمعة الكريمة بموضع اجتماعهم للعبادة، ألا وهي المساجد التي بنيت للعبادة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه مه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، دعوه. ومعنى لا تزرموه لا تقطعوا عليه بوله، دعوه. فتركوه حتى بال، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له عليه الصلاة والسلام: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه، رواه مسلم. قال الإمام أحمد وقال أبو أمامة رضي الله عنه: الغدو والرواح إلى هذه المساجد من الجهاد في سبيل الله. وقال بعض أهل العلم: إنه كما يجنب المسجد من الأذى الحسي الذي يقذره، فكذلك يجنب من الأمور المعنوية التي تخالف ما من أجله بني. فينبغي للناس الموجودين في المساجد أن يجنبوا المساجد المجانين والخصومات ورفع الأصوات وسل السيوف وإقامة الحدود، فكل ذلك لا ينبغي أن تجعل في المساجد. كذلك لا ينبغي أن تجعل في المساجد القبور، لأن القبور مظنة القذارة، ولأنها مظنة الوقوع في الشرك. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله، وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي عبيدة بن الجراح قال: آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن شرار الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقد روي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، وأنه قال ذلك في مرض موته من حديث علي وأسامة بن زيد وكعب بن مالك وغيرهم. وخرج الإمام أحمد حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما، ولفظه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدخل علي أصحابي. فدخلوا عليه فكشف القناع، ثم قال: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقد اتفق أئمة الإسلام على هذا المعنى. قال الشافعي رحمه الله: وأكره أن يعظم مخلوق حتى يتخذ قبره مسجدا، خشية الفتنة عليه وعلى من بعده. انتهى كلام الحافظ ابن رجب. وقد اتفق أئمة الإسلام على هذا المعنى. قال العلامة النووي رحمه الله: قال العلماء: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجدا خوفا من المبالغة في تعظيمه والافتتان به، فربما أدى ذلك إلى الكفر كما جرى لكثير من الأمم الخالية. ولما احتاجت الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين والتابعون إلى الزيادة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين كثر المسلمون وامتدت الزيادة إلى أن دخلت بيوت أمهات المؤمنين فيه، ومنها حجرة عائشة رضي الله عنها مدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، بنوا على القبر حيطانا مرتفعة مستديرة حوله لئلا يظهر في المسجد فيصلي إليه العوام ويؤدي المحذور. ثم بنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا، حتى لا يتمكن أحد من استقبال القبر، ولهذا قال في الحديث: لولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. والله تعالى أعلم بالصواب. انتهى كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى. أيها المستمعون الأكارم والمستمعات الكريمات، إن المساجد إنما أمر الله ببنائها، كما قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، وكما قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذه المساجد إنما هي بيوت الله في الأرض، وهي ينبغي أن تكون من أنظف الأماكن، كما أنك تهتم بنظافة بيتك فأولى بك وأولى بك أن نهتم جميعا بتنظيف بيوت الله جل وعلا. وقد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تقم المسجد، وكانت امرأة توصف بأنها سوداء من سطة النساء، وكانت تقم المسجد، فلما ماتت ومرضت دفنها الصحابة ليلا، ولما يعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأل عنها فقالوا إنها ماتت، فقال صلى الله عليه وسلم: هل لا آذنتموني فأصلي عليها؟ فذهب عليه الصلاة والسلام إلى قبرها وصلى عليها وهي في قبرها. وهذا يدلنا بجلاء أن من يقم المسجد ومن ينظف المسجد ومن يهتم المسجد فإنه يرجى له خير كثير، فإنه يرجى له خير كثير، وذلك لأن ذلك منبئ عن تعظيم شعائر الله عز وجل، فإن المساجد بين البنيان من شعائر الله تبارك وتعالى. وينبغي أن نعمد إلى كل أمر فيه تحسين للمسجد فنجتهد فيه، وأن نبتعد عن كل أمر يخرج المساجد من أماكن العبادة، فلا نجعل المساجد متاحف نزينها ونجملها ونزخرفها، فإن ذلك من علامات الساعة، ولكن إنما نزين المساجد بالأمور التي تكون مطلوبة شرعا، مثل التجمير في الجمع والتطييب والتنظيف. ونحن بحمد الله جل وعلا نعيش في هذه الدولة المباركة، فقد قامت الدولة مشكورة متمثلة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بأداء هذا الدور على أكمل وجه، فإنا نرى المساجد مطهرة منظفة. إذا دخل الإنسان شيئا من هذه البيوتات ينشرح صدره بالعبادة إذا دخلها، وعينه بالنظافة إذا نظر إليها، ولم يبقى إلا أن نهتم بأنفسنا حين ندخل. وينبغي أن نوجه العاملين والعمال الذين يدخلون المساجد أن يكون لهم ثوبان، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم: ما على أحدكم أن يكون له ثوبان، ثوب لمهنته وثوب لصلاته، فإن ذلك أطهر للمساجد وأنظف لبيوت الله جل وعلا. وينبغي أيضا أن نرشد من نجد فيه أثر الروائح التي تؤذي المصلين، مثل من نجد فيه رائحة الدخان أو رائحة الثوم والبصل أو رائحة العرق، أن نرشدهم باللين وبالتي هي أحسن، حتى تبقى هذه المساجد أطيب الأماكن وأنظف الأماكن وأحسن الأماكن. الله أكبر. إن من يهتم ببناء المساجد ومن يهتم بنظافة المساجد لا شك أنه يلقى الجزاء من جنس العمل، ويلقى عند الله سبحانه وتعالى بيوتات في الجنات. اللهم إنا نسألك أن تعظم في قلوبنا شعائرك وشعائر دينك، وأن تجعلنا من عمار بيوتك، وأن تجعلنا من عمار المساجد. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.